بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم: جرد المطولات، يعني هذا مما ينصح به، لكن هذا يحتاج إلى ضوابط، لأنه ليس كل أحد يصلح له جرد المطولات. أنت الآن لو أخذت متعلما في السباحة ورميت به في الماء العميق، سيتعلم أو سيغرق؟ سيغرق. ذات مرة أحد الأخوة رأى الناس يسبحون، قال: ليش ما أفعل مثلهم؟ حتى توسط الماء ثم غاص، وما استطاعوا إخراجه حتى مات رحمه الله. كان يحفظ القرآن والبخاري، أنه ما يحسن السباحة. شاهد من هذا أن هذا ليس كل أحد، يعني لو أن طالب علم مبتدئ يأتي ويأخذ كتاب تعارض العقل والنقل شيخ الإسلام، أو كتاب ابن قدامة، أو المجموع والأقوال فيه ومناقشة المذاهب وهو مبتدئ، هذا سيحصل له ارتباك وتذهب عليه أوقاته ولا يستفيد كبير شيء، بخلاف طالب العلم الذي قد تمكن ودرس واحتاج أن يقرأ فيجرد. قال: الجرد للمطولات من أهم المهمات لتعدد المعارف وتوسيع المدارك واستخراج مكنونها من الفوائد والفرائد والخبرة من مضان الأبحاث والمسائل، ومعرفة طرائق المصنفين في تأليفهم واصطلاحهم فيها. وقد كان السالفون يكتبون عند وقوفهم بلغ، يعني أنه وصل إلى هذا المكان، إشارة الآن نصلح سهم، وهم يقولون بلغ، حتى لا يفوته شيء عند المعاودة، لا سيما مع طول الزمن. علق العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على هذه الفقرة، قال: ما ذكر المصنف من جرد المطولات فيه نظر، فقد يكون فيه مصلحة للطالب وقد يكون فيه مضرة. فإذا كان الطالب مبتدئا فإن جرد المطولات له هلكة، كرجل لا يحسن السباحة يرمي نفسه في البحر، وإن كان عند الإنسان علم ولكنه أراد أن يسرد المطولات ليكسب فوق علمه الذي عنده، فهذا يكون جرد المطولات في حقه أحسن. فهذه العبارة التي ذكرها المؤلف تحتاج إلى تفصيل. فلو أن رجلا بدأ بالعلم وقلنا له: اذهب راجع المغني، وراجع شرح المهذب المجموع النووي، وراجع الحاوي الكبير، وأعددت له من الكتب الموسعة، فأنت أهلكته ورميته في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج. أما الذي أعطاه الله علما وأراد أن يتبحر ويتوسع، فهنا نقول له: عليك بالمطولات. وقد ذكر لي بعض الإخوة أن الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله لم يتجاوز الروض المربع في مراجعاته الفقهية، ومع ذلك كان يطلق عليه مفتي الديار النجدية، وله حواش على الروض المربع وهو لم يتجاوزه، لكنه يكرره ويتأمل منطوقا ومفهوما وإيماء وإشارة، يعني معناه أنه رسخ فيه وصار متمكنا في مسائله حتى صار مفتيا. أما كتابة بلغة فهي علامة التوقف في الكتاب لتستفيد فائدتين: الفائدة الأولى ألا تنسى ما قرأ، لأن الإنسان ربما ينسى فلا يدري هل بلغ هذه الصفحة أو لا، وربما يفوت بعض الصفحات إذا ظن أنه قد تقدم في المطالعة. والفائدة الثانية أن يعلم الآتي الذي أتى وقرأ في الكتاب، الذي يقرأ هذا الكتاب أنك قد أحصيته وأكملته فيثق به أكثر، يعني هذه من فوائده. وبعض الكتب إذا قرأت فيها أو تدارستها فإنك تفهمها وتستفيد منها، وإن لم تكن من كبار طلاب العلم لكن ما تكون من البادئين، يكون عنده خير لا بأس به، مثل كتب الإمام ابن القيم، مثل كتب الشيخ ابن عثيمين، كتب سهلة يقرأ الإنسان في كتبه إن كان بادئا أو منتهيا يستفيد. كتب شيخ الإسلام قوية، كتابة شيخ الإسلام قوية. وبعض أهل العلم يقول ينبغي لطالب العلم بعد أن يطلب العلم ويتمكن فيه أن يعتني ببعض الكتب التي تكون فيها يعني دقة في التعبير ونحو ذلك، حتى يتعود فحص الكلام ويتعود استخراج الفوائد وإلى غير ذلك. ومنها كتاب إحكام الأحكام على عمدة الأحكام لابن دقيق العيد، كتاب عظيم، كتاب دقيق في غاية يعني الدقة، وأيضا فيه فوائد عجيبة، لكن ما هو بكل سهولة تقرأه وتفهمه بسرعة، تحتاج إلى أن تكرر، ولكنه يعودك إذا قرأت فيه أن تقرأ فيما هو أوسع منه ويكون سهلا عليك. كان شيخنا يحيى يجعل وقتا للجرد مع بعض الطلاب حتى يكون أعول للاستمرار فيه، لأن الإنسان إذا كان يجرد وحده يجرد يومين ثلاث بعدها ما يدري لو قد وقف، لكن إذا كان معك زملاء واحد اثنان ثلاثة خمسة عشرة فإنك تمشي من كتاب إلى كتاب إلى كتاب. ونحن بالنسبة لنا درس الخميس ودرس الجمعة تعتبر كالجرد، هي ما هي دروس يعني بتلك، لأن لو الدرس الذي يعني يكون درسا محضرا تتعب فيه كثيرا هذا ما ستمر من الكتاب بسهولة، تحتاج إلى أن تكرر وأن تناقشه وأن تسأل وأن تفعل كما تعلم، وإنما يحضر تحضير لما تيسر خصوصا في ذلك. لكن كم نستفيد، كم نستفيد لو أن الفوائد التي تمر بطالب العلم تقيد أو تجمع أو تفرد، ستكون كتب وأجزاء مجرد القراءة، مجرد القراءة. بعضهم سبحان الله يكون عنده همة صبر، وهذا من الرزق الحسن أن يكون عندك عزيمة وأن تستمر ولا يعني يأتيك الملل. ولهذا يذكرون في مناقب كثير من العلماء أنه كان لا يكل ولا يمل، استمر في العمل الذي قد شرع فيه ولا يكل، استمر. لكن إذا شرعت في العمل يومين ثلاث أسبوع أسبوعين بعد ذلك، فإذا بك تفتر وربما تترك، هذا قصور. أعرف بعض طلاب العلم كانوا في دماج يجردون بعض الكتب، بعضهم يقرأ فتاوى شيخ، مجموع فتاوى شيخ الإسلام، اثنين ثلاثة أربعة تدارسونها في وقت كل يوم كل يوم كل يوم، ويقيدون بعض الأشياء التي يحتاجون إلى الإشارة إليها تكون كالمراجع ترجع إليها. وبعضهم في غير هذا الكتاب، هذا خير عظيم، خير عظيم. الشيخ كمال العدني رحمه الله أخرج بعض الكتب بمجرد الجرد، كان يقرأ حينما كانوا يجلسون مع الشيخ يحيى بعد الشروق ويقرأ عليه، أخرج رسالة جميلة في الفوائد التي انتقاها من زاد المعاد في مجلد، فوائد جميلة. وهكذا لو أن الواحد منا مر على هذه الكتب، زاد المعاد وحده كنز من الكنوز. الآن كم يخرجون من كتب شيخ الإسلام وكتب ابن القيم من رسائل جامعية، ما بين ماجستير وما بين دكتوراه، ثلاثة تخرجوا أو حضروا شهادة الماجستير على الإجماعات العقدية في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن خدمة، يخرجون للناس أبحاثا عجيبة. الإجماع الذي في كتب شيخ الإسلام في مسائل العقيدة يذكره، ثم يناقش هذا الإجماع، يناقش ما مستند هذا الإجماع؟ من وافقه من العلماء؟ من خالفه؟ هل تم الإجماع وما تم؟ هذه خدمة عظيمة. وهكذا بعضهم إجماعات النووي، بعضهم إجماعات ابن عبد البر، وبعضهم ابن حزم وغيرها من الكتب. ابن حزم له كتاب هو نفسه مراتب الإجماع. وهناك موسوعة عجيبة، هذه مجرد الجرد لها يعتبر غنيمة، من استطاع أن يجردها وأن يكون له زميل فيها ويقرأ فيها فهي تعتبر من الغنائم. موسوعة الإجماع وهي بلغت إلى الآن نحو 15 مجلدا، مجلد في الطهارة فقط، الإجماعات الواردة فيه والأدلة التي اعتمد عليها الإجماع ومن خالف وهل تم الإجماع أو ما تم، وهكذا إجماعات في صفة الصلاة، إجماعات في كذلك في مسائل صلاة العيد والخوف، إجماعات في الجنائز، إجماعات في الحج، إجماعات كتب الفقه كاملا. خدمة عظيمة. كل مجلد له دكتور وبعضهم دكتورات نساء، ولكن أبحاث عجيبة لأنهم عندهم طريقة يسيرون عليها، تسير على منهج واحد في جمع هذه الفوائد فيحصل خير وخدمة. الحقيقة أن الجامعات في المملكة تخرج أبحاثا، وقد كان شيخنا يحيى يشيد بها، وكان شيخنا مقبل رحمه الله يحث على هذه الأبحاث المفردة، يعني يأتيك الباحث فيها بفوائد عجيبة ويتعب ويجمع ربما سنين، ربما 4 أو 5 سنين وهو يجمع لك هذه الرسالة وما فيها من الفوائد. يعني ذات مرة اشتريت كتابا هو في نحو 300 صفحة، أحكام الصوت، وتعال تتعجب كيف أتى في هذا الكتاب بما يتعلق بالصوت، أدخل فيه صوت المؤذن، وأدخل فيه صوت الديك، وأدخل فيه صوت إذا سمعت صوته، وأدخل فيه صوت الأغاني، وأدخل فيه يعني أشياء وعجائب، مسائل تتعجب من حسنه الصوت على الصوت. بعضهم بحث مجلد في الهلال، بعضهم بحث مجلد في الماء وأثره في النجاسات، وبعضهم بحث في المطارات هذه مطار الطائرة مجلد ضخم كذا، وبعضهم أبحاث في شهادة المرأة مجلد ضخم على شهادة المرأة وأحكامها، هذه أبحاث مفردة، هذه تعتبر غنائم، يا صاحبها يتعب ويجمع. فاقتناء مثل هذه الكتب مفيد جدا، والقراءة فيها هذه مما ينبغي أن تجرد يستفيدها الإنسان. ولكن مع هذا أيضا كذلك بالنسبة لطالب العلم لا يؤثر هذا إيثارا بحيث أنه يزاحم المحفوظات والمراجعات والدروس، يعني ربما لا إفراط ولا تفريط، ربما بعضهم ما يعرف المكتبة ولا يعرف الكتب التي فيها، لو قلت له أريد منك أن تخرج حديثا في البخاري أو حديثا في سنن أبي داود ما يستطيع أن يخرج حديثا، دعك من الهاتف ومن الحاسوب من الكتاب ربما ما يستطيع، لماذا؟ ما تعود تماما. وهذا يعني قد تحتاج بعد ذلك كيف تستطيع أن تبحث عن المسألة، تبقى مكتف الأيدي ما تدري كيف تنظر، فلا بد لا إفراط ولا تفريط. أما طالب ما زال بادئا ما حفظ 40 نووية ولا عنده 3 أو 4 أجزاء قال أريد المكتبة، إيش تريد المكتبة؟ يبحث له عن كتاب من أول الكتب في قصص أو في كتاب كذا، يعني من الأشياء، يعني إذن ما هو هذا بحث؟ فلذلك هذا الصغير هذا مثل ما قال لك الشيخ ابن عثيمين ربما كالسابح الذي ما يحسن السباحة يغرق، فيبقى الإنسان حتى يتمكن. إلى هنا سبحانه.